بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 17.
فاليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ الركن الثالث من أركان الإيمان التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في ثلاث الأصول. والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان. والكتب في اللغة جمع كتاب بمعنى مكتوب، مثل إله بمعنى مألوه، وفراش بمعنى مفروش، ومادة كتب تدور مادة كتب في اللغة تدور على الضم والجمع. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف ويضم الحروف بعضها إلى بعض. ومنه الكتيبة في الجيش، سميت كتيبة لاجتماعها وانضمامها، انضمام بعضها إلى بعض. ومنه كذلك يسمى الخياط كاتبا لأنه يجمع أطراف الثوب إلى بعضه، يجمع أطراف الثوب إلى بعضها، كما في مقامات الحريري قال: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. وهذا مما يلغز به، يكون أميا وكاتبا، ذلك قالوا مثل الخياط كما جاء في مقامات الحرير: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. قالوا: وهذا مما يسمى كاتبا ولا يقرأ ولا يكتب، وهذا الخياط، وهذا الخياط. وهذا قال أهل العلم ما يلغز به، يسمى كاتبا ولا يكتب ولا يقرأ. والكتب هي الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، وهي كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، فالتوراة والإنجيل والقرآن وباقي الكتب سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه التي ذكرها بأسمائها أو ذكرها ولم يسمها، كلها كلام الله سبحانه وتعالى منزلة من عنده غير مخلوقة، وهي كلامه على الحقيقة سبحانه وتعالى. وهذه الكتب فيها الهدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما سمى الله منها، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما لم يسم الله منها. فإن لله عز وجل كتبا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فعلى هذا الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: أولا، الإيمان بأنها منزلة ومنزلة من عند الله عز وجل، وهي كلامه سبحانه وتعالى على الحقيقة، خلافا لأهل البدع والأهواء من الجهمية فمن سار على نهجهم الأشاعرة والماتريدية أو المعتزلة ممن قالوا بأن القرآن مخلوق، ومعلوم أن الأشاعرة يرون أن القرآن هو الكلام النفسي تكلم به الله سبحانه وتعالى، وعبر بهذا الكلام جبريل، وعبر به جبريل. وهذا كما قال أهل العلم رحمهم الله من أهل السنة أن الأشاعرة يؤول كلامهم ويؤول معتقدهم في كلام الله إلى كلام الجهمية بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق. وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قد رد على الأشاعرة في التسعينية في معتقدهم في الكلام النفسي من 90 وجها، لذلك سميت هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتسعينية، قد أثنى عليها تلميذه ابن القيم رحمه الله عز وجل كما في النونية، وطبعت 90 في 3 مجلدات، في 3 مجلدات في ذلك رسالة جامعية في جامعة الإمام، ألفها شيخ الإسلام وحققها من حققها في رسالة جامعية، وهذا من قوة هذا الإمام رحمه الله عز وجل. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قرأ في دليل الرسائل الجامعية يجد أن الباحثين قد أخذوا كل ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، كلامه في النبوات، كلامه في الأسماء والصفات، كلامه في العقيدة من جهة الربوبية أو من جهة الألوهية أو من جهة الصحابة، في باب الاعتقاد وما تكلم به شيخ الإسلام في هذه الأبواب، كذلك في الفقه، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الحج، الصيام، إلى آخر أبواب الفقه. فإن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل قد جمع الباحثون كلامه في أبواب الشرع والدين، وهذا دليل على قوة هذا الإمام وعلى أن النساء لم تخلق مثله بعده رحمه الله عز وجل. فالذي يجد في دليل الرسائل الجامعية يجد أن الباحثين إن صح التعبير قد فصفصوا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفرقه في كتبه في رسائل جامعية يجلس فيها الباحث إلى 4 سنوات أو أكثر في نقل كلام شيخ الإسلام وفي جمع كلام شيخ الإسلام وفي التدليل لكلام شيخ الإسلام وفي ما ينقله شيخ الإسلام رحمه الله عن من قبله، وذلك دليل على قوة هذا الإمام وعلى واسع علمه رحمه الله عز وجل، وهذا أمر معلوم، فإنه رحمه الله قد تجمع فيه ما تفرق في غيره رحمه الله عز وجل. وهذا جرنا الكلام إليه ما ألفه رحمه الله عز وجل في 90، وهي رسالة مهمة لطالب علم العقيدة أن يقرأ هذه 90 في الردود على الأشاعرة في الكلام النفسي. لذلك الجامعات في كما يقول شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل، الجامعات في غير هذه البلاد المباركة هي في الغالب على العقيدة الأشعرية، في الغالب على العقيدة الأشعرية، لا يدرسون إلا كلام الأشاعرة وما يقوله الأشاعرة أو ما يقوله أبو منصور الماتريدي في بعض المناطق. فالشافعية والمالكية تعلقوا في الغالب بأبي الحسن الأشعري وأخذوا عقيدة الأشعري في هذا الباب، والحنفية تعلقوا بأبي منصور الماتريدي وأخذوا ما يقوله الماتريدي في هذا الباب. لذلك تجد الحنفية إذا ذكروا ما يكون يعني من سيرهم يقولون ما تريد العقيدة حنفي المذهب، والشافعية شافع المذهب أو مالك المذهب، ويكون على العقيدة الأشعرية. ووفق الله سبحانه وتعالى هذه البلاد أنها بثت هذه العقيدة واعتنقت هذه العقيدة السلفية في توحيد الله سبحانه وتعالى، في توحيد الربوبية، في توحيد الإلهية، في توحيد الأسماء والصفات. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل أن جدد الدين في هذه الجزيرة العربية، وأخذ الناس في العالم عن هذا الإمام المجدد، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. فالشاهد أن في غير بلادنا يدرسون هذه العقيدة ويختبرون الطلاب في هذه العقيدة، يعني العقيدة الأشعرية، في اختباراتهم في الكلام النفسي، في أن كلام الله كذا وكذا على خلاف معتقد أهل السنة، ويحفظون الجوهرة في جوهرة التوحيد في عند الأشاعرة ويدرسونها، وهناك حواشي لها. وفق الله سبحانه وتعالى أبناء هذا البلد المبارك ومن سار على نهج أبناء هذا البلد المبارك من خارج هذه البلاد، وفقهم الله سبحانه وتعالى لاعتقاد أهل السنة والجماعة، لاعتقاد السلف الصالح، اعتقاد أهل الحديث والأثر. فهذا توفيق من رب العالمين، يجب على العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقه، أن جعله من أهل الإسلام، وأن وفقه وأن جعله من أهل السنة. ثم بعد ذلك لما اختلط الحابل بالنابل وفقه الله سبحانه وتعالى وجعله من أهل الحديث ومن السلفيين. فإن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وآلاء الله عز وجل علينا عظيمة، فقد أخرجك وجعلك مسلما ثم جعلك سنيا، ثم لما اختلط الناس وأصبح هناك فرق وأحزاب قد جعلك الله سبحانه وتعالى سلفيا أثريا، وهذه نعم عظيمة، وليس هذا بجهدنا، وليس هذا بما عندنا من عقول، وإنما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وإلا العقول قد يكون هناك من هو أكثر منا عقلا ومن أكثر منا ذكاء، ولكن لم يؤتى زكاء. والله سبحانه وتعالى قد وفقنا أن جعلنا من أهل السنة السلفيين، وهذا توفيق من رب العالمين، يفرح العبد بهذا التوفيق ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والزيادة من في هذا الأمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. الأمر الثاني مما يتضمن الإيمان بالكتب، الإيمان بما قد علمنا من أسماء هذه الكتب، كالقرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والتوراة الذي أنزل على نبي الله موسى، والإنجيل الذي أنزل على نبي الله عيسى، والزبور الذي آتاه الله سبحانه وتعالى داود، وصحف إبراهيم وموسى. كذلك نؤمن إيمانا إجماليا بما لم يسمى لنا، فالذي لا نعرفه من هذه الكتب وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالا نؤمن إيمان الإجمال إجماليا، وهذا من الواجبات علينا في باب الإيمان بالكتب، لأنه قد ذكر في القرآن وفي السنة تسمية كتب، فهذا يجب علينا أن نؤمن بأن هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى، نؤمن كذلك أن هناك كتب أخرى قد علمها الله سبحانه وتعالى ولا يعلمها إلا هو عز وجل. الأمر الثالث في الإيمان بالكتب التصديق بما صح من أخبارها، والمقصود بما صح من أخبارها أي بالذي لم يقع فيه النسخ في التوراة والإنجيل. وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل وكله حق ولم يقع منه التحريف، فأخبار القرآن يجب علينا التصديق بها، وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة يجب علينا التصديق بها. كذلك الأحكام مثل الرجم فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حرف من التوراة، كما هو معلوم في قصة الرجم، فإن هذا يجب علينا أن نصدق ذلك وأن هذا في التوراة، لأن هذا لم يحرف. الأمر الرابع في الإيمان بالكتب العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أو لم نفهم ذلك. وهذا بالنسبة لكتاب الذي هو القرآن، كذلك ما لم ينسخ من أحكام الكتب السابقة مثل الرجم، فإن الرجم ثبت في شريعتنا، فدليل على أنه لم ينسخ. الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن العظيم، الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومهيمنا عليه، قال الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميم بن عباس، أي مؤتمنا عليه، وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: المهيمن الأمين. قال القرآن: أمين على كل كتاب قبله. روي هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم. وقال ابن جريج: القرآن أمين على كتب المتقدمة، فما وافق منها فهو الحق، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. وجاء ابن عباس مهيمنا عليها، أي شهيدا، مهيمنا عليه أي شهيدا. كذلك قال مجاهد وقتاده والسدي. وجاء ابن عباس أيضا مهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتاب أو من الكتب. فعندنا عن ابن عباس المقصود بمهيمنا أي أنه أمين وشاهد وحاكم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الأقوال كلها متقاربة، وهذه الأقوال كلها متقاربة، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. والقرآن هو أفضل الكتب السماوية. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله عز وجل: وأنزلنا لك الكتاب، قال الذي هو القرآن، الذي هو القرآن العظيم، أفضل الكتب وأجلها. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل عن الإنجيل والتوراة ما يلي: قال: لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام. لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام، كما أخبر الله عز وجل عن المسيح أنه قال بني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كما نص على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسيره، قال: لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المسيح أنه قال بني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. والإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة وركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب كلها المنزلة من عند الله عز وجل. لذلك قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عز وجل في الطحاوية: وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بها بما سمى الله تعالى منها في كتابه، ونؤمن بما سمى الله عز وجل في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن الله تعالى له سوى ذلك من الكتب أنزلها على أنبيائه. لا يعرف أسماءها ولا عددها إلا الله عز وجل. قبل ابن العز الحنفي: لا يعرف أسماءها ولا عددها إلا الله عز وجل. والإيمان بالقرآن الإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. والقرآن الكريم نزل على مرحلتين على قول جمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل. المرحلة الأولى نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذه الآيات تدل على أن القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر، كما قال الله عز: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد روى النسائي في الكبرى بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. وهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نزول القرآن منجمة أي مفرقة، وذلك يتكلم به الله سبحانه وتعالى وينزل عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك قال الله: على مكث أي على تفريق. وحكمة نزول القرآن منجمة قال بدر الدين الزركشي أو الزركشي قال بدر الدين الزركشي في كتاب البرهان أو من البرهان في علوم القرآن، قيل فيه: تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله: والسر في إنزال القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة، أن الكتب المنزلة قبل نزول القرآن أنزلت إلى الأرض جملة واحدة، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل للأنبياء الذين أنزل الله عليهم كتبه جملة واحدة، فأنزل القرآن جملة واحدة ووضع في بيت العزة من السماء الدنيا، ثم زاد الله على الأنبياء نزول القرآن مفرقا بعد نزوله جملة، فكان نزول القرآن مرتين. ذكر ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي في التفسير، قال: والسر في إنزال القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقة، أن الكتب المنزلة قبل نزول القرآن أنزلت إلى الأرض جملة واحدة، فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل للأنبياء الذين أنزل عليهم كتبة جملة واحدة، فأنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة ووضع في بيت العزة من سماء الدنيا، ثم زاد الله على الأنبياء نزول القرآن مفرقا بعد نزوله جملة، فكان نزول القرآن مرتين. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قال في القرآن نزل، لما قال والكتاب الذي نزل على رسوله، المقصود بالكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن، فقال الله في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه في معادهم ومعاشهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تتنزل جملة واحدة، وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ذلك قال: والكتاب الذي أنزل من قبل. قال أهل العلم: تجد أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن القرآن بلفظ نزل لأنه نزل مفرقا، ويخبر عن سائر الكتب السماوية بلفظ أنزل لدلالة الوزن على الفعل مرة واحدة، لدلالة الوزن على الفعل مرة واحدة. ففي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول، الكتاب الأول ما هو؟ القرآن. قال: والكتاب الذي أنزل من قبل، أي الكتب السماوية التي كانت قبل ذلك. وهذه الكتب كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الله يخبر عن القرآن بلفظ نزل لأنه نزل مفرقا، ويخبر عن سائر الكتب السماوية بلفظ أنزل لدلالة الوزن على الفعل مرة واحدة. ولقد انقسم الناس في هذا الباب، أعني في الإيمان بالكتب، إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: قسم كذب بالكتب كلها، وهم أعداء الرسل من الكفار والمشركين والفلاسفة. القسم الثاني: قسم آمن بالكتب كلها، وهم أهل الإيمان الذين آمنوا بجميع الرسل وما أنزل إليهم من الكتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. القسم الثالث: قسم آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضها، وهم اليهود والنصارى ومن سار على طريقتهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إذا قيل لليهود والنصارى آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي ما أنزل علينا من الكتب، ويكفرون بما وراءه من القرآن وهو الحق، أي هذا القرآن مصدقا لما معهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وإذا قيل لهم، أي اليهود وأمثال اليهود من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن، أي أنزل الله على محمد. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي على محمد قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، ولا نقر إلا بذلك. لذلك قالوا ويكفروا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني أن الحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلوات ربي وسلامه عليه بالحق مصدقا منصوب على الحال، أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحجة قائمة عليهم بذلك لأنهم يعلمون. بل هناك، وقد يكون قسم رابع، هناك من يؤمن ببعض كتابه ويكفر ببعضه. قد يكون هذا قسم الرابع، يؤمن ببعض كتابه ويكفر ببعضه، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال أهل العلم: ولا شك أن الإيمان ببعض الكتاب وبعض الكتب والكفر بالبعض الآخر كفر بالجميع. قال أهل العلم رحمهم الله: ولا شك أن الإيمان ببعض الكتاب أو بعض الكتب والكفر بالبعض كفر بالجميع. ومن أسباب كفر من كفر بالكتب أو ببعضها وآمن ببعض الكتاب اتباع الهوى والظنون الكاذبة، وذلك بزعمهم أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي، ويسمون أنفسهم بالحكماء والفلاسفة، ويسخرون من الرسل وأتباعهم. هذا من أسباب كفر من كفر بالكتب أو ببعض الكتب. لذلك قال الله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من ماذا؟ من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جاءت رسل الله سبحانه وتعالى البينات، فرحوا بما عندهم من العلم، وهذا كذلك حال بعض الناس في زماننا. إذا جئت له بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى أو بنص عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يفرح بما عنده من ماذا؟ من العلم، ويرد كلام الله وكلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك قال الله سبحانه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من ماذا؟ من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما جاءتهم الرسل بالبينات والحجج القاطعات والبراهين الدافعات، لم يلتفتوا إلى هذه الحجج ولم يقبلوا عليها، واستغنوا بما عندهم من العلم بزعمهم، وردوا ما جاءت به الرسل، وفرحوا بما عندهم من العلم. وهذا هو حال بعض الناس في زماننا من الفلاسفة أو من أصحاب الأفكار المنحرفة. إذا جئت إلى هؤلاء بآية من كتاب الله أو بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كان حالهم كحال هؤلاء القوم لما جاءتهم الرسل بالبينات وبالحج القاطعات، فرحوا بما عندهم من العلم الذي هو العلم المخالف والمناقض لدين الرسل، واستهزأوا بما جاء به أهل الإسلام من الآيات والأحاديث النبوية. قال أهل العلم في مثل هذه الآيات: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا من المعلوم أن فرح هؤلاء يدل على شدة رضاهم بما عندهم من الباطل وشدة تمسكهم به. قال من المعلوم أن فرح هؤلاء يدل على شدة الرضا بما عندهم من الباطل والتمسك به، أي بهذا الباطل، ومعاداتهم لأهل الحق ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل: ومن أحقها بالدخول في هذا علوم الفلسفة، ومن أحقها بالدخول في هذا هو علوم الفلسفة، فإن الفلاسفة ينطبق عليهم هذه الآية، وكذلك أهل المنطق اليوناني الذين ردوا كثيرا من آيات القرآن بما عندهم من العلم الباطل، وجعلوا أدلة القرآن اليقينية لا تفيد شيئا، لأنهم يعتبرون عقولهم مقدمة على النقل وعلى ما جاء به القرآن، ما جاء به القرآن والسنة. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ويقدمون على النقل عقول أهل السفه والباطل، ويقدمون على النقل عقول أهل السفه والباطل. وهذا يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله: وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها. الكتب السماوية تتفق في أمور وتختلف في أمور. من الأمور التي تتفق عليها الكتب السماوية أنها كلها منزلة من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها على الحقيقة. الأمر الثاني أنها كلها تتفق على غاية واحدة، ألا وهي التوحيد. الأمر الثالث تتفق كلها في مسائل العقيدة، الأمر الرابع أنها تتفق الحمد لله في بعض القواعد العامة كالحساب والعقاب والثواب والعقوبة والحث على تزكية النفوس وأن العاقب للمتقين إلى غير ذلك. الأمر الرابع أن كل الكتب السماوية حملت ميزان العدل والقسط، الأمر السادس أن كل كتب السماوية قامت بمحاربة الفساد والانحراف في العقيدة والأخلاق والفطر، الأمر السابع أن كل الكتب السماوية اتفقت على الدعوة إلى مكارم الأخلاق، الأمر الثامن أن كل كتب السماوية اتفقت في أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، قد ذكر قتادة كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله شيئا عن الزبور، قال: كنا نحدث عن الزبور أنه دعاء وتحميد وتمجيد لله تعالى. قال قتادة كما روى ذلك الطبري في تفسيره عن الزبور، قال: كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله تعالى، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. وقول قتادة هذا يحتاج إلى دليل في المرفوع، ولكن ذكرته أن أهل التفسير قد ذكروا هذا في الزبور عن قتادة رحمه الله عز وجل، لكن هذا الأمر من المغيبات التي لا بد أن يكون عن المرفوع عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما الأمور التي تختلف كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجة، أن شريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه عامة لجميع الثقلين إلى قيام الساعة، بخلاف الشرائع الأخرى فهي خاصة بقوم دون قوم أو فترة دون فترة. كذلك في الصوم ما جاء في صيام من قبلنا أن الصائم يفطر مع غروب الشمس ما لم ينم، فإن نام قبل الفجر حرم عليه الأكل والشرب إلى غروب الشمس. كذلك في ستر العورة هذا الاغتسال لم يكن واجبا على بني إسرائيل كما ثبت عند البخاري ومسلم، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. هذا مما، وأما شريعتنا فإن جاءت بعدم التعري هذا الاغتسال. ومعلوم قصة موسى مع الحجر. كذلك بعض الأمور المحرمة علينا كانت مباحة في شريعة من قبلنا، ثم أحله الله لآدم تزويج بناته على بنيه، ثم حرم هذا بعد ذلك. وفي شريعة يعقوب جواز الجمع بين الأختين، ثم حرم في التوراة. هناك أمور تختلف في الإيمان بالكتب، لكن اتفقوا على ما قد ذكرناه لكم سابقا. الإيمان بالكتب له ثمرات جليلة، منها العلم بعناية الله حيث أنزل لكل قوم كتابا، وهذا الكتاب يهدي هؤلاء القوم إلى الحق وإلى الصواب، وهذه من عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق أنه أنزل لكل قوم كتابا يهديهم هذا الكتاب إلى البر وإلى الخير. الأمر الثاني من الثمرات العلم بحكمة الله عز وجل حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم ويلائم أحوالهم. من ثمرات الإيمان بالكتب الأمر الثالث التحرر من زبالات أفكار البشرية بهدي الوحي، فإن أفكار البشرية زبالات تناقض، إذا كانت تناقض ما جاء بها القرآن فيتحرى الإنسان من هذه الزبالات بهدي الوحي. الأمر الرابع التحرر في الإيمان بالكتب التحرر من التخبط العقدي والفكري، فإذا كان الإنسان مؤمنا بالكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى ما جاء به ما جاء به السنة، فإنه يبتعد عن التخبط ويبتعد عن التخليط العقدي أو الفكري أو الأخلاقي، وهذا من ثمرات الإيمان بالكتب. الأمر الخامس من ثمرات الإيمان بالكتب السير على طريقة مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا اعوجاج، لأنك أخذت ذلك من الوحي المعصوم من الكتاب والسنة. فالسير على طريقة من ثمرات الإيمان بالكتب السير على طريقة مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا اعوجاج. كذلك من الثمرات شكر الله على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده. كذلك من الثمرات الإيمان بالكتب إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، فليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وأن المخلوقين يعجزون عن الإتيان بمثل كلامه سبحانه وتعالى. هناك طوائف ضلت في هذا الباب، في باب الإيمان بالكتب. أولاً اليهود والنصارى كما مر معنا من إيمان بعض الكتاب وكفرهم ببعض. ثانياً الروافض، وذلك بادعائهم أن القرآن ناقص وأن القرآن الكامل مع الغائب في السرداب في سامراء ويخرج معه في آخر الزمان. كذلك الروافض ضلوا أيضا في التأويل والتفسير الباطني، في الصوم وفي الصلاة وفي الطهارة وفي الحج وفي الزكاة، فعندهم تأويلات باطلة. كذلك في أمر الله سبحانه وتعالى يذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، فعندهم تأويلات باطلة، هو التأويلات الباطنية الكفرية. كذلك ممن ضل في هذا الباب البابية والبهائية، وذلك بادعائهم نسخ القرآن وأن الشريعة الإسلامية قد نسخت بالبهائية والبائية. والبابية كما هو معلوم أنه قد أسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي الذي ادعى النبوة وأنه رسول كموسى وعيسى ومحمد، بل ادعى بعد ذلك أنه أفضل من موسى وعيسى ومحمد، بل ادعى بعد ذلك أنه قد حلت الإلهية فيه، الذي أسس البابية الذي هو الميرزا علي محمد رضا الشيرازي، ادعى في أول أمر النبوة وأنه رسول من عند الله كموسى وعيسى ومحمد، ثم بعد ذلك ادعى أنه أفضل من هؤلاء الرسل، ثم بعد ذلك ادعى حلول الإلهية فيه فأعدم. وقد أخذ عنه هذه العقيدة امرأة تسمى قرة العين، أخذ عنه هذه العقيدة وكانت مرافقة له قرة العين. وقد ذكر في سيرة هذه المرأة الفاجرة الكافرة أنها كانت امرأة فصيحة، رافقت الشيرازي في قد كانوا في أول الأمر على العلوم الرافضية الصوفية كذلك، ثم بعد ذلك حصل منهم هذا الخروج الكامل عن دين الإسلام. وكانت امرأة كما ذكر في سيرتها إباحية فاجرة، ذلك طلقها زوجها وتبرأ منها أبناؤها. لقد عقدت مؤتمرا مع البابية بدشت بإيران، وأعلنت فيه أن البابية ناسخة للشريعة الإسلامية، أن البابية ناسخة للشريعة الإسلامية. وعقائد هذه الفرقة أو هذه النحلة عقائد باطلة، فإنهم يزعمون شيوعية المرأة، أي أن المرأة مشترك الناس فيها، الناس يشتركون في هذه المرأة. وعندهم العقائد الباطلة التي قد سمعناها وقد سمعنا شيئا منها الآن. كذلك من الفرق التي ضلت في باب الإيمان بالكتب التجانية، وذلك بتفضيلها بتفضيل ما عندهم من أوراد وأذكار على القرآن، كصلاة الفاتح، حيث قالوا إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن، أفضل من قراءة القرآن. إلى غير ذلك من الفرق ظلت في هذا الباب. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى المعتقد الصحيح الذي قد سمعناه في أول هذا الدرس. الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بأمرين، الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بأمرين. أمر الأول الإقرار بالقلب، الإقرار بالقلب. الأمر الثاني الإقرار باللسان، تقر بأن هناك كتب لله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بالقرآن فهو إيمان مفصل يكون بالإقرار بالقلب واللسان والعمل بما جاء به، ويكون بتحكيمه في الصغير والكبير. الإيمان بالكتب السابقة يكون إقرارا بالقلب وإقرارا باللسان، وأما القرآن فإنه يكون مفصلا، يكون بالإقرار بالقلب وإقرار باللسان، كذلك العمل بالجوارح وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحكيم هذا القرآن في الصغير والكبير. فهذا الكلام في باب الإيمان بالكتب، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.